عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا مع قطع النظر عن النزاع القائم بين الشيخ الأعظم والمشهور أن القيود على نحوين، طارة ثبوتا، عم نتكلم مع قطع النظر كاحتمال، طارة تكون راجعة إلى الحكم والوجوب، وأخرى تكون راجعة إلى الواجب والمتعلق والمادة، ما شئت فعبر. فإذا كانت الراجعة إلى الحكم والوجوب فهي خارجة عن محل النزاع، سواء كانت من القيود التي تقع في دائرة اختيار المكلف أم من القيود التي خارجة عن قدرته. ما دامت من شروط الوجوب فلا وجوب قبل تحققها كي يترشح منه إليها، وبعد تحققها يكون طلبها تحصيلا الحاصل. هذه القيود التي ترجع إلى أين؟ إلى الحكم، إلى الوجوب، بلا فرق بين التي تكون داخلة في دائرة اختيار المكلف والتي تكون ماذا؟ خارج. وأما القيود التي ترجع إلى الواجب فهذه يمكن أن تتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن تكون خارجة عن دائرة اختيار المكلف، مثل الزمان على تقدير كونه من قيود الواجب، يعني نتكلم قلنا بشكل عام مثل الزمان، هذا أيضا لا يسري الوجوب إليه من ذي المقدمة، لا لعدم المقتضي بل لوجود المانع. المقتضي وهو التوقف موجود، لكن لوجود ماذا؟ مانع، وهو أنه خارج عن قدرتي، والقدرة والاختيار حد لأي شيء، للتكليف، يعني بدون قدرة واختيار لا يكلف المولى، فلوجود المانع. هذا النحو الأول صار حكمه ماذا؟ واضح. النحو الثاني أن يكون داخلا تحت دائرة الاختيار لكن أخذ بنحو يكون وجوده الطبيعي والاتفاقي هو المؤثر في المصلحة، مثل الاستطاعة بناء على كونها من قيود الواجب. الاستطاعة أمر داخل تحت قدرة المكلف، أستطيع أن أذهب وأتكسب، متوفر لي وظيفة فيها أموال، فالاستطاعة أمر داخل في دائرة ماذا؟ اختياري. فيمكن إذن المقتضي موجود وهو ماذا؟ التوقف. والمانع الذي كان يمنع عن النحو الأول ماذا؟ مفقود، لأن المانع في النحو الأول ماذا كان؟ الخروج عن تحت اختياري، هذا داخل تحت اختياري. لكن يوجد مانع آخر، وهو أنه لما فرضنا أن هذا قد أخذ قيدا بنحو يكون وجوده الطبعي والاتفاق هو المؤثر في المصلحة، فلو طلبه المولى هذا خلاء فلا يؤثر، لو قمت به امتثالا لطلب المولى لا يكون مؤثرا، خلاف الفرض المفروض أنه أخذ بنحو لو اتفق وحصلت الاستطاعة يترتب على ذلك ماذا؟ مصلحة. فهذا أيضا لا يترشح الوجوب إليه، ومنه يظهر ما قد يشكل به على الشيخ الأعظم، ومنه يظهر بطلان ما قد يشكل به على الشيخ الأعظم من أن الشيخ لما أرجع القيود إلى الواجب فصارت مقدمات وجودية، والمقدمات الوجودية يترشح الطلب إليها بناء على الملازمة. قلنا لا، ليست كل مقدمة وجودية يترشح إليها الطلب. إذا كانت المقدمة الوجودية دخيلة في التأثير في المصلحة بوجودها الطبعي والاتفاق لا يترشح إليها الطلب. هذا النحو كم؟ الثاني. النحو الثالث أن يكون داخلا تحت دائرة الاختيار ولم يؤخذ وجوده الاتفاق والطبعي، بل أخذ وجوده التحريكي، فحينئذ يترشح له الوجوب، وهذا هو الذي يكون داخلا في محل النزاع. هذا تلخيص لكل هذه المطالب السابقة لكن ببيان آخر. قبل أن ندخل في بحث جديد، على ما أذكر أنه في بعض الدورات كان يحصل لبعض الإخوة توهم، الآن الشيخ الأعظم ما هو رأيه؟ القيود إلى أين ترجع؟ إلى المادة المشهور. ما هو رأيهم؟ القيود ترجع إلى هذا التعبير مسامح حتى لا نقع في التوهم، هذا التعبير فيه مسامح. ينبغي بالدقة أن نقول كل القيود عند الشيخ الأعظم ترجع إلى المادة، وبعض القيود عند المشهور ترجع إلى الهيئة، يعني لا يوجد تقابل 100% بين القولين، وإلا الآن ماذا تفعل بالاستقبال؟ الطهارة، يعني المشهور يقولون الطهارة من قيود ماذا؟ الوجوب؟ أبدا. إذا كانت الطهارة من قيود الوجوب يعني حينئذ لا تجب الصلاة إلا بعد أن تتوضأ، والحال أن الصلاة واجبة، توضأت أم لم؟ ويكون سهل علينا، بعض الإنسان لا يتوضأ، فإذا لا يتوضأ لا تجب عليه الصلاة فلا يصلي، فلا يتوهم. المقابلة ليست مقابلة كاملة، تمام القيود عند الشيخ الأعظم ترجع إلى أين؟ إلى المادة، لأنه في استحالة، لأن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد حسب مبناه، فتمام القيود لابد أن ترجع إلى أين؟ إلى المادة. أما عند المشهور لو كانت المقابلة كاملة ينبغي أن نقول تمام القيود إلى أين ترجع؟ إلى الأمر ليس كذلك، بعض القيود أو القيود تستطيع أن تقول القيود بشكل عام لا مانع من رجوعها إلى الهيئة، فقد ترجع إلى الهيئة وقد ترجع إلى المادة. وإن شئت فقل بعبارة أخرى، النزاع فيما هو ظاهر الخطاب إلى أين نرجعه؟ تذكرون قلنا الشيخ الأعظم اعترف أن ظاهر الجمل الشرطية بحسب موازين اللغة أن القيود إلى أين ترجع؟ إلى الهاء. هذا الظاهر عند الشيخ الأعظم يوجد مانع من الأخذ به، عند المشهور لا يوجد مانع. فإذا كان الظاهر على خلاف ذلك أنه يرجع إلى المادة، فالكل يسلم بأنه يرجع حينئذ إلى المادة. واضح صار؟ فلا نقع في توهم. بعد وضوح هذا المطلب بقي الآن مطلبان نتعرض لهما. المطلب الأول، أشار الماتن رحمة الله عليه إلى أن الواجب المشروط الأنصاري هو الواجب المعلق الفصولي. واجب المشروط الأنصاري هو الواجب المعلق الفصولي. طبعا هذا مقتضى الصناعة، ينبغي أن نبحثه متى؟ بعد أن نتعرف على الواجب المعلق، لأنه إلى الآن بعد ما أخذنا عن الواجب المعلق، هذا تقسيم آخر، تقسيم الواجب إلى منجز ومعلق يأتي. لكن باعتبار بالنتيجة هذه كفاية في مرحلة متقدمة من الدراسة الأصولية، فيعتمد صاحب الكفاية على ما درسه الطالب سابقا. لكن بشكل مختصر نوضح المطلب. هناك شيء في الفقه، هناك ظاهرة في الفقه لفتت نظر العلماء. ما هي هذه الظاهرة؟ وهي أنه في مقام الفتوى تمام الفقهاء يوجبون على الجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر. على مستوى الفتوى لا يوجد أحد يخالف. إذا كنت مستيقظ وكنت جنبا يجب عليك أن تغتسل قبل طلوع الفجر حتى يقع تمام الصوم في طهارته. على المستوى الفتوى لا يوجد في ذلك خلاف عند أحد. لكن هذه الظاهرة الفقهية المتفق عليها وقع الخلاف في توجيهها على وفق الصناعة الأصولية. إذ تواجه هذه الظاهرة مشكلة. أنا الصوم متى يجب علي؟ بعد الفجر. والصوم هو ذو المقدمة، والغسل هو المقدمة، فكيف وجبت المقدمة قبل المقدمة؟ المفروض أن الوجوب الغيري وجوب ترشح، يعني معلول لوجوب ذي المقدمة، فكيف وجبت المقدمة قبل وجوب ذي؟ وهذا ما يسمى عندهم بمشكلة المقدمات المفوتة. هذه المقدمة لو لم آتي بها، يعني لو لم أغتسل قبل طلوع الفجر، يؤدي إلى أن ماذا؟ الواجب سوف يفوت علي بعد طلوع الفجر. لكن في مشكلة فعلا، في مشكلة ثبوتية. ما عندنا مشكلة في مقام الإثبات والدليل، لكن كيف نبرر ذلك صناعيا؟ كيف أوجبنا المقدمة قبل أن تجب ماذا؟ المقدمة. كل عالم أدلى بدلوه لحل هذه المشكلة. صاحب الفصول يرحمكم الله في مقام حل هذه المشكلة ابتكر ما يسمى بالواجب المعلق. ابتكر ما يسمى بالواجب المعلق. كيف؟ يقول شوف عندنا زمانان، زمن بدء الشهر الذي تحصل برؤية الهلال، وزمن طلوع الفجر. طلوع الفجر الزمن الثاني ليس قيدا للوجوب، وإنما هو قيد للواجب. رؤية الهلال قيد للوجوب. فبما أني أنا في الليل عند الغروب رأيت الهلال، صار الوجوب علي فعليا. الذي هو استقبالي ما هو؟ الواجب لا الوجوب، الوجوب فعلي. فبما أن الوجوب فعلي فيدعوني لأغتسل قبل طلوع الفجر، فلم يحصل تقدم للمعلول على العلة، بل العلة متقدمة على المعلول. العلة ما هي؟ الوجوب النفسي، الوجوب النفسي من حين الغروب. المعلول ما هو؟ الوجوب الغيري، الوجوب الغيري متى؟ بعد الغروب، الآن قبل طلوع الفجر في نصف الليل، متى ما شئت. إذن على القاعدة، هذا الذي يكون الوجوب فيه فعليا والواجب فيه استقباليا، ماذا نسميه؟ بالواجب المعلق. يعني هذا التوصيف توصيف لما هو له إسناد حقيقي، الذي هو معلق بالفعل ما هو؟ الواجب لا الوجوب. طيب هذا هو الواجب المعلق عند صاحب الفصول. إذن طلوع الفجر قيد لأي شيء؟ للواجب. هذا عين الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري، لأن عند الشيخ الأنصاري القيود إلى أين ترجع؟ إلى الواجب، فأرجعنا القيد إلى الواجب. فأنت حل مشكلة المقدمات المفوتة، مرة تقول مثلا أحل هذه المشكلة على طريقة الواجب المعلق، ومرة تقول أحل هذه المشكلة على طريقة الواجب المشروط الأنصاري. هذه عبارات شتى، أما المعنى ماذا؟ واحد. هذا معنى ما يقال أن الواجب المشروط الأنصاري هو الواجب المعلق ماذا؟ الفصول. لكن ينبغي أن نلتفت أن الماتن هنا لا يقصد الإطلاق، ليس كل واجب مشروط هو واجب معلق، لا يقصد الإطلاق. التفت جيدا، الآن الاستطاعة عند الشيخ الأنصاري قيد لأي شيء؟ للواجب. لكن هذا لا نسميه واجب معلق. المعلق يكون التعليق على زمن لا على فعل. لكن فيما يرتبط بالمقدمات المفوتة باعتبار التعليق على ماذا؟ لأن الإشكالية جاءت من الزمن، فكل واجب مشروط يعني معلق مشروط بشرط زماني هو الواجب المعلق. إذن على الرغم من ذلك يوجد فرق بين الواجب المشروط الأنصاري والواجب المعلق الفصولي. الواجب المعلق الفصولي فقط يرتبط مجاله أين؟ الزمن. أما الواجب المشروط لا، قد يكون في الزمان وقد يكون في غير الزمان مثل الاستطاع. واضح هذه النكتة؟ طبعا هذا فارق واضح ويأتي في باب الواجب المعلق. هناك فارق آخر إن شاء الله في مستويات أعلى تدرسه، في يفرق الشيخ الأنصاري بين الواجب المعلق والواجب المشروط بحسب مبنى بلحاظ الفعلية والمحركية. وهذا إن شاء الله في دراسات أخرى نقرأ هذا البحث. على كل تقدير، هذه تنبيه نبه عليه المصنف. هذا تمام الكلام في المطلب الأول الباقي. المطلب الثاني، المطلب الثاني عقده الماتن للبحث عن وجوب الفحص. التفت، نحن ما زلنا تحت أي عنوان؟ العنوان العريض الذي لنا ما هو؟ تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط. ما زلنا في هذا البحث، لم نطوي هذه الصفحة. ففي هذا المطلب تعرض الماتن لأي شيء؟ لوجوب الفحص والمعرفة. طيب، هنا يأتي سؤال، أنه ما علاقة وجوب الفحص والمعرفة بالواجب المطلق والمشروط؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا قد تقدم بحثه في التقسيم الرباعي للمقدمة. إذا تتذكرون، واحد من التقسيمات كانت رباعية، مقدمة واجب، مقدمة وجوب، مقدمة صحة، ومقدمة علم، سميناها المقدمة العلمية. وجوب المعرفة ووجوب الفحص هي مقدمة علمية، ذكرناها سابقا. لماذا تعيدها هنا؟ هذا سؤال. وما هو ربطها مع الواجب المشروط والمطلق؟ واضح الفكرة صارت؟ التفت جيد. هذا البحث سوف يكرره الماتن في هذا الكتاب مرة ثانية. أين؟ يعني غير هالمرة اللي الآن نبحث، سوف يأتي معنا في خاتمة في شرائط الأصول، بعدما يتعرض للأصول العملية يأتي بخاتمة أن الفقيه حتى يعمل الأصل العملي هناك شروط، واحدة من الشروط وجوب الفحص. فلا أستطيع بمجرد أن أشك في التكليف أقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، من دون أن أفتح وسائل الشيعة والكتب الأربعة وأبحث لعله يوجد دليل. لا تجري البراءة إلا متى؟ بعد الفحص. فيأتي هناك حديث عن وجوب الفحص. العلماء اتفقوا على وجوب الفحص. التفت جيدا، المطلب فيه دقة. اتفق العلماء على وجوب الفحص، لكنهم اختلفوا في نوعية هذا الوجوب. هل هو وجوب إرشادي أو هو وجوب مولوي؟ الذين قالوا بالمولوية اختلفوا، هل هو وجوب نفسي؟ كما نسب إلى السيد السند في المدارك تبعا لأستاذه المقدس الأردبيلي أن وجوب الفحص ماذا؟ نفسي. طبعا هذا لا يشكل عليه، أنه إذا كان وجوب الفحص نفسي، فمثلا الآن شرب التوتون لا أعرف هل هو حرام أو لا، فتركت الفحص وشربته، وتبين في الواقع شرب التوتون ماذا؟ حرام. وكم يجب أن أعاقب عقاب؟ عقابين، عقاب على شرب التوتون وعقاب على ترك الفحص، لأنه وجوب الفحص بحسب الفرض ماذا؟ نفسي. مقدس الأردبيل قال وجوب الفحص نفسي تهيئي، هذا في محله سوف يأتي شرح. حتى لا يقال بأنه حينئذ يترتب على ذلك عقابان، وهذا باتفاق الفقهاء غير صحيح. فلذا قال هو وجوب نفسي، لكن سماه نفسي ماذا؟ تهيؤ. فالذين قالوا بالوجوب المولوي اختلفوا. مقدس الأردبيلي تلميذه صاحب المدارك قالوا بالوجوب النفسي، جماعة قالوا بالوجوب الغيري، أن وجوب الفحص وجوب ماذا؟ غيري. ما معنى وجوب غيري؟ يعني يدخل في بحثنا. جماعة قالوا لا، لا نفسي ولا غيري، بل طريقي، وجوب مولوي طريقي. كله في محله إن شاء الله يأتي شرحه. إذن كم في قول في المسألة يرحمكم الله؟ كم في قول في المسألة؟ 4 أقوال: الوجوب الإرشادي، الوجوب النفس التهيئي، الوجوب الغيري، والوجوب ماذا؟ الطريق. هذه 4 أقوال. واحد من هذه الأقوال الوجوب الغيري. حتى نقول بالوجوب الغيري نحتاج إلى ركيزتين. الركيزة الأولى بمثابة المقتضي. المقتضي للوجوب الغيري ما هو؟ في أول بحث المقدمة ذكرنا هو التوقف أصلا على الفحص. هل يصدق التوقف؟ قد يقال لا، أصلا حتى تقول بالوجوب الغيري لابد من المقتضي وهو التوقف، والتوقف لا يحصل. الآن لا أعرف القبلة إلى أين، صليت إلى 4 جهات من دون فحص، أكون ممتثلا أو لا؟ أكون ممتثل، فلا يتوقف. امتثال ذي المقدمة على الفحص، امتثلته من دون فحص. حتى يكون الوجوب وجوب غيري لابد من ماذا؟ من التوقف. لا توقف في البيت. أو مثلا في موارد العلم الإجمالي، لا أعرف هذا الإناء هو النجس أو ذاك الإناء، وعندي خطاب لا تشرب النجس، لم أفحص وتركت شرب كلا الإناءين، امتثلت لا تشرب النجس أو لم أمتثله؟ امتثلته، ولا يتوقف على الفحص. فللوهلة الأولى قد يقال بأن الوجوب الفحص، بأن الفحص ليس من الأمور التي يتوقف عليها امتثال الواجب. فإذا لا يتوقف عليها فالركيزة الأولى للقول بالوجوب الغيري تكون معدومة، لأن الركيزة الأولى للقول بوجوب الغيري وهي كالمقتضي ما هي؟ أن يثبت التوقف، فلا توقف في البيت. واضح الفكرة؟ فبالتالي لا ينبغي أن يكون من ضمن الأقوال ماذا؟ الوجوب الغيري. والحال أنه لا، كلهم اتفقوا أنه من ضمن الأقوال الوجوب الغيري. هنا ينبغي أن نلتفت، الشبهة على أنحاء. في عندنا شبهة في موارد الشبهات الموضوعية، شبهة في الموضوع مثل ماذا؟ مثل لا أعرف أين القبلة، ما عندي شبهة حكمية، أعرف يجب علي أن أصلي إلى ماذا؟ إلى القبلة، عندي علم، لكن القبلة من هنا أو من هنا لا أعرف. هذه شبهة ماذا؟ موضوعي. النوع الثاني من الشبهة، الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، مثل مثال الإناءين، مثل مثال صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر. النوع الثالث الشبهة البدوية الحكمية، مثل ماذا؟ مثل شرب التوتون. عندي شبهة بدوية حكمية، ليس لأن الحكم معلوم والشك ماذا في الموضوع، لا أعرف حكم شرب التوتون، فهي شبهة غير مقرونة بالعلم الإجمالي وحكمي. عندما نتكلم عن وجوب الفحص في أي مورد من هذه الموارد الثلاثة؟ في المورد الثالث، لا في المورد الأول ولا الثاني. الفحص في المورد الأول والمورد الثاني لا يوجد فيه توقف، كما مثلت لك يمكن أن أصلي إلى أربع اتجاهات من دون فحص وأكون قد امتثلت الواقع. طبعا أكون قد امتثلت الواقع بناء على الرأي التحقيقي من أن في العبادات لا يجب ماذا؟ ماذا لا يجب؟ لا، في العبادات لا يجب التمييز. اتفقنا؟ الذي قال به بعض الأوائل المتأخرين أنه لا، أنت في العبادة لابد من قصد الوجه والتمييز. كيف؟ مثلا أصلي صلاة الظهر أداء أو قضاء، هذه قصد الوجه. تمييز واجبة أو مستحبة، إذا قلنا بوجوب قصد الوجه والتمييز لا يمكن الاحتياط بالصلاة إلى الجهات الأربع. ليش؟ لأن الآن إذا صليت لهذه الجهة ماذا أقول؟ وجوبا؟ ما معلوم. الصلاة واجبة عليه، لكن ما معلوم أن هذه واجبة، لأنه يمكن أن أكون مستدبر للقبلة. بناء على الرأي الصحيح وهو رأي المشهور أنه لا يجب قصد الوجه والتمييز في العبادات، فقط يجب قصد القربة، ويكفي في قصد القربة احتمال أن يكون هو المقرب. اتفقنا؟ فإذن في موارد الشبهة الموضوعية لا يوجد توقف، في موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا لا يوجد توقف، لأنه يمكن الاحتياط من دون فحص، وإنما الكلام وين؟ في الشبهة البدوية. في الشبهة البدوية الحكمية، إذا كنت جاهلا لا أتحرك، لأن الذي يحرك المكلف هو الشيء بوجوده العلمي. إذا كان خلفي أسد وأنا لا أعرف لا أفر، وإذا ما كان خلفي أسد وعلمت علما غير مصيب أن خلفي أسد أفر. فالذي يحرك المكلف هو ماذا؟ هو الشيء بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي والعيني. لفتنا؟ فبدون علم بالحرمة لا أتحرك، بدون علم بالوجوب لا أتحرك. فإذا تتوقف الحركة وامتثال الأمر على الفحص، فلا بد أن أفحص. فإذا إذا حصل التوقف فالركيزة الأولى ماذا؟ متحقق، لكن لا في تمام الموارد، في الموارد التي لا يوجد توقف خارج عن محل كلام، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية، حتى نقول بالوجوب الغيري الذي عرفنا مرارا أنه وجوب ماذا نوعه؟ وجوب ترشح، يعني معلول، فلا بد أن تكون ذي المقدمة واجبة على نحو الواجب المطلق. ليش؟ لأن إذا كان واجب على نحو الواجب المشروط، واجب المشروط المشهوري، إذا كانت واجب على نحو الواجب المشروط ولم يحصل الشرط، فإذا ما في وجوب. فإذا ما في وجوب كيف يترشح إلى الفحص؟ فلا يمكن أن تقول بالوجوب الغير. واضح الكلام؟ فإذا حتى نتمكن من القول بالوجوب الغيري، حتى نتمكن من القول بالوجوب الغيري، لابد من ركيزتين. الأولى ما هي؟ التوقف، وثبتنا أنه يوجد توقف. الثانية ما هي؟ أن يكون ذو المقدمة واجبا بالوجوب المطلق، أو واجبا بالوجوب المشروط مع تحقق شرطي. أما إذا كان واجب بالوجوب المشروط ولم يتحقق الشرط، فكيف يدعونا إلى الفحص، إلى المقدمة، والحال أن ذي المقدمة لم يجب بعد؟ واضح صار الفكر؟ إذن واضح صار البحث ما هي علاقته بالواجب المطلق والمشروط. وهذه هي العلاقة التي ذكرناها. طيب، مع ذلك الآن أيها الماتن، قل لنا وجوب الفحص ما هو نوعه؟ طبعا هذا سيأتي بحثه مفصلا، وين قلنا؟ في خاتمة، في شرائط الأصول. ما هو نوعه؟ يظهر من الماتن أن وجوب الفحص ليس وجوبا غيريا، بل هو وجوب إرشادي، من باب تنجزي ومن باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على المكلفين ما لم يفحصوا. تفت جيدا، في رواية مشهورة وهي صحيحة السند، وارد في تفسير قوله تبارك وتعالى: ولله الحجة البالغة. مضمون الرواية، لأن ليس لفظها، يعني المضمون القريب من اللفظ، أنه العبد يؤتى به في يوم القيامة فيقال له: لماذا لم تعمل؟ فيقول: لم أعلم. فما قال له الملائكة: إذن نجوت والله؟ لا، يقال له: هلا تعلمت. مثل المقدس الأردبيلي فهم منها الوجوب ماذا؟ الوجوب ماذا؟ النفسي، لكن تهيئا لامتثال شيء آخر، فلذا سماه الوجوب النفسي ماذا؟ التهيؤ. صاحب الكفاية يرى أن الوجوب من باب استقلال العقل، بأن احتمال التكليف في حق المولى من دون مرخص في البين يستحق عليه العقاب، والمرخص ليس مجرد عدم صدور البيان، بل لأنه ليس بمجرد عدم صدور البيان، بل قد يصدر البيان ويكون في معرضك لابد أن تفتش عليه. فالعقل يرشد إلى لزوم الفحص. هنا سوف يأتي إن شاء الله، هنا اتهم الماتن رحمة الله عليه بأنه ماذا؟ بأنه يوجد تناقض وتهافت بين ما ذكره هنا وبين ما سيذكره في خاتمة في شرائط الأصول. إن شاء الله في محلها ذكرونا بهذا الإشكال. نقرأ هذا المقدار، يقول وين صرنا؟
نعم على مختاره قدس سره لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوب الواجب لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال، وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك ماذا يكون؟
حالي. ليش؟ لأن الشرط لا يرجع إلى الوجوب، فالوجوب يكون فعليا، والواجب إنما الذي هو استقبالي ما هو؟ الواجب. كما يأتي في الواجب المعلق، فإن الواجب المشروط على مختار الشيخ هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق، فلا تغفل. لكن قلنا هذا على ليس على إطلاقي. الواجب المشروط إذا كان الشرط زمانا، إذا كان الشرط هو زمان، فالشرط الزماني الزمان يرجع إلى الواجب عنده، فيكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا، وهذا هو الواجب المعلق. الاستطاعة ليست زمانا، التعليق في خصوص الزمان، التعليق في خصوص الزمان. لذا أنا قدمت هذه المقدمة أنه جيء بها لحل إشكالية المقدمات المفوتة. إشكالية المقدمات المفوتة ترتبط بالزمان. هذا كل ما تقدم في الواجب المطلق والمشروط في غير ماذا؟ في غير المعرفة والتعلم والفحص من المقدمات، يعني من سائر المقدمات. وأما المعرفة طارة تعبر بالعلم، بالمعرفة، بالفحص، كله صحيح. فلا يبعد القول بعدم وجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار. المعنى المختار للواجب المشروط ما هو؟ يعني الوجوب مشروط، يعني الوجوب مشروط قبل حصول شرطه. حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار فلا يبعد القول بوجوبه حتى هنا. كلمة حتى وكلمة لو وإن الوصلية للإشارة دائما إلى الفرد الخفي، هذه أكررها مرارا. تقول أكرم العلماء وإن كانوا عدولا أو فصاقا، وإن كانوا فصاق، لأنه الفرد الخفي في أنه يجب إكرامه ليس هو العادل، هذا العادل هو القدر المتيقن، الخفي هو الفصاق. هنا ماذا قال؟ يقول نقول بوجوب الفحص وين؟ حتى في الواجب المشروط الذي لم يتحقق شرطه، يعني حتى في المورد الذي أخرجناه عن محل النزاع، لأن ذاك أخرجناه عن محل النزاع بالنسبة للوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري وجوب معلول، فقبل تحقق الشرط العلة غير موجودة. يقول حتى في هذا المورد نقول بالوجوب، لأن هذا الوجوب ليس وجوبا غيريا، وإنما هو وجوب ماذا؟ إرشادي. نعم. مقدمات ماذا؟ هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات، وأما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها. لا، هذا في المقدمات الوجودية، ذاك خارج عن محل النزاع، كلام في المقدمات الوجودية. حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول الشرط، لأنه على القول بالوجوب الغيري قبل حصول الشرط لا ينبغي أن نقول بالوجوب الغيري، إذ يستحيل وجود المعلول قبل وجود العلة. يقول لا، حتى على هذا نقول بالوجوب، لأننا لا نقول بالوجوب الغيري بل نقول بالوجوب الإرشادي، لكنه لا بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، حتى تشكل علينا بأن الوجوب الغيري ترشحي، فكيف حصل قبل وجوب ذي المقدمة؟ بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد احتمالها، بمجرد قيام احتمالها، إلا يعني يرتفع هذا التنجز إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، وهذا سيأتي عدة أدلة تذكر في محله، أنه المصنف يتعرض لبعض الأدلة ويناقش فيها. مثلا واحد من الأدلة لتقريب المطلب إلى الذهن، واحد من الأدلة التي تذكر في محلها هكذا، أنه كل إنسان بمجرد أن يعي هذه الحياة ويعرف بأن الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة، ماذا يحصل له؟ الآن أنا كنت إنسان ملحد، ثم الآن اقتنعت بأن لا يوجد إله، وأن هذا الإله أرسل لنا رسلا وشريعة. مباشرة يحصل لي علم إجمالي أن يوجد عندي أحكام إلزامية وإن كنت لا أعرفها. طب هذا العلم الإجمالي ماذا؟ منجز. فإذا منجز يجب الفحص حتى أعرف أين يوجد علم إجماع، أين يوجد حكم إلزامي وأين لا يوجد. طبعا هذا في محله يأتي فيه، هذا من المطالب الصعبة التي يأتي فيها مناقشة، أن هذا العلم الإجمالي الكبير منحل بعلم إجمالي ماذا؟ صغير، أركان الانحلال موجودة غير موجودة، هذا يأتي في محله. إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقل بعده بعد الفحص بالبراءة، يعني بعد الفحص واليأس، لأنه هناك بحث يأتي إن شاء الله في محله أنه سلمنا يجب الفحص. طيب يجب الفحص مقداره كم؟ وقع الكلام بينهم. المشهور يقولون مقداره إلى أن يحصل لك يأس من الظفر بدليل، وهذه في الأعم الأغلب، لا على حسب الآن أنواع الفقهاء. تشوف بعض الفقهاء مثلا إن صح التعبير قطاعين، يعني يحصل عندهم بسرعة القطح، فمن بعضهم لا، البعض هكذا يرى أنه إذا فتشنا في وسائل الشيعة ولم نجد يحصل لنا ماذا؟ اليأس عن الظفر بدليل. البعض لا يرى أن هذا لوحده غير كافٍ. على كل، فيستقل العقل بعده بعد الفحص واليأس بالبراءة، وأن يستقل بالبراءة هذا عطف تفسير، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة ولا بيان والمخالفة عليها بلا برهان، هذا ما يسمى بالبراءة ماذا؟ العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان والمؤاخذة بلا برهان فافهم. الآن هنا أشكل أن الماتن خالف ما ذكره وين؟ في خاتمة في شرائط الأصول. والحمد لله رب العالمين. لا لا، هو هذه للبراءة العقلية والشرعية. الأصول الترخيصية يستقل العقل أنه الاحتمال كافي ما لم ماذا؟ ما لم تفحص وتيأس عن الظفر بدليل، حينئذ الاحتمال لا يكفي، حينئذ تجري البراءة الشرعية والعقلية. واضح الفكرة؟ أي مشروطة بالفحص. قدمت وجود اي، ولا اذا كانت مقدم وجوبيه تكون خارج عن محل النزاع، فكيف احد الاقوال فيها انها واجبه بالوجوب الغير؟ احد الاقوال
لا الوجوب الغير،
احد الاقوال في المساله انها واجبه بالوجوب الغيري، فاذا كانت مقدمه وجوبيه كيف تجب بالوجوب الغيري؟